السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وفيها ندرس موقفا من المواقف الغريبة جدا في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية أن هذا الموقف ليس من مواقف الدنيا، كذلك في حلقتنا اليوم نتكلم عن موقف ليس من مواقف الدنيا. في الحلقة السابقة تحدثنا عن موقف عظيم جدا من مواقف الآخرة، وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا هيئة الجنة بأحاديث كلها أغرب من الخيال. وكذلك يا إخواني، اليوم نتحدث عن موقف من مواقف النار، وكل أحاديث النار كذلك أغرب من الخيال. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها وعامة المسلمين. قضية النار يا إخواني لابد أن تدرس إلى جوار قضية الجنة. يعني الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا الآن ولم يشاهدوا حلقة الأمس، لعلهم يتأثرون تأثرا سلبيا ويرون الأمر فيه شيء من اليأس أو القنوط أو شيء من الألم والحسرة والحزن، لكن لابد أن تجمع دراسة الجنة مع دراسة النار. عندما نتكلم عن الجنة فقط، فإن الإنسان يطمع في رحمة الله عز وجل، وقد يزيد هذا الطمع إلى درجات غير مقبولة فيسرف على نفسه في المعاصي، لأنه يطمئن كما يدعي إلى غفران الله عز وجل ورحمته، وبذلك تنتشر المعاصي والذنوب. وإذا تحدثنا عن النار فقط، فإن هذا قد يحبط بعض الناس من أنهم لن ينجوا أبدا من هذه النيران، وأن عملهم لا يرتقي بهم إلى الهروب من النار ودخول الجنة، وقد يحبطوا، هذا يدفعهم إلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، وهذه ليست من صفات المؤمنين. إذن وجب على المسلم كي يتوازن في حياته توازنا طبيعيا، وهذا ما كان يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه يتكلم يوما عن الجنة ويتكلم يوما عن النار، يتكلم في موقف عن الجنة ويتكلم في موقف عن النار. وهكذا كانت آيات القرآن الكريم، قل أن تجد مجموعة من الآيات تتكلم عن النار دون أن تلحق أو تسبق بآيات عن الجنة. هكذا في كل صفحات القرآن الكريم وفي كل أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك آثرنا أن نفرد اليوم حلقة عن أغرب من الخيال بما هو خاص بقضية النار، لنتوازن مع قضية الجنة التي تكلمنا عنها أمس. قضية الحديث اليوم هو ذكره حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث في صفة جهنم بحديث أغرب من الخيال. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ، يوم القيامة يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نقف وقفة مع الحديث ونتخيل هذا المشهد. نحن نتكلم عن كيان هائل ضخم، كيان النار، لها 70,000 زمام، يعني 70,000 حبل. طبعا حبال يعني الله أعلم بشكلها وهيئتها وطبيعتها، تجر جهنم، ومع كل حبل من هذه الحبال 70,000 ملك. يعني لما تيجي تضرب 70,000 ملك في 70,000 زمام، انت بتتكلم على قرابة 5 مليارات ملك بيشدوا هذه النيران، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وجيء يومئذ بجهنم. أتى الله عز وجل بجهنم إلى أرض المحشر، إلى كل البشر الذين يحشرون في هذا اليوم، كلهم يشاهد هذه النار، يشاهدها العصاة والمجرمون والفساق والظالمون، ويشاهدها كذلك المؤمنون والصالحون والمهتدون والمتقون، يشاهدها عامة الملائكة ويشاهدها عامة الأنبياء. وحديث الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، من شدة هول ما رأوا عندما جاءت النيران. النار هذه يا إخواني فضلت على نيران الدنيا 70 جزءا، يعني نار الآخرة أشد من نار الدنيا 70 مرة. تتخيل نار الدنيا، تخيل يوما من الأيام شاهدت حريقا في أحد الديار أو أحد المصانع، أو شاهدت فرنا من الأفران، آتون، فرن صهر حديد، فرن صناعة حتى خبز، انظر إلى النيران الشديدة في داخل هذا الفرن أو في داخل حريق من الحرائق الكثيرة التي نراها هنا وهناك، أو في حرائق الغابات، هذه الحرائق الكبيرة الشاسعة، هذه الحرائق 71 من نيران الآخرة. قال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم: يا رسول الله، إنها كانت لكافية، أو إن كانت لكافية، يعني لو كانت نار الآخرة كنار الدنيا تكون كافية ومؤلمة ومعذبة للإنسان. لكنه قال صلى الله عليه وسلم: ولكنها فضلت عليها 69 جزءا. فكأن نار الدنيا جزء من 70 جزء من نيران الآخرة. هذه النار الهائلة يؤتى بها يوم القيامة ليشاهدها أهل المحشر. من أين يأتون بها؟ الله أعلم. في مكان ما في الكون الآن موجود النار. الناس بتتخيل، بعض الناس بتتخيل أن هذه النيران ستخلق يوم القيامة لمن كذب بالله عز وجل وعصى وكفر به سبحانه وتعالى، لكن أقول أنها موجودة من الآن، وكانت موجودة على زمان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وموجودة قبل ذلك. النار هذه مخلوقة، والجنة كذلك مخلوقة منذ أمد بعيد. الله أعلم متى كان هذا اليوم الذي خلقت فيه هذه الكيانات الهائلة، لكنها موجودة. ذكرنا ذلك في قضية الجنة، وأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فإذا ترابها المسك، وإذا حبايل اللؤلؤ، يعني وصف وصفا حقيقيا لشيء موجود. وكذلك النيران الآن يا إخواني موجودة، حتى احنا في شهر رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة. إذن هي موجودة الجنة وتفتح أبوابها. وقال: وغلقت أبواب الجحيم، يعني أبواب الجحيم أيضا تغلق في شهر رمضان، بمعنى أنها في غير رمضان فإنها تفتح أحيانا وتغلق أحيانا، ولكنها في شهر رمضان مغلقة كرامة لهذا الشهر العظيم شهر رمضان. النار تسعر يا إخواني في كل يوم، في كل يوم باستثناء يوم الجمعة فقط، وتسعير النار يكون في وقت الظهيرة. عشان كده لعل بعض الناس تعرف أنه قد كرهت الصلاة التطوعية قبل صلاة الظهر بربع ساعة أو تلت ساعة، لأن ده وقت تسعير جهنم، وقت إلقاء الوقود في جهنم. النهاردة وامبارح وأول امبارح وبكرة وبعده وبعد أسبوع وإلى يوم القيامة، في كل يوم من الأيام تسعر جهنم من قبيل الظهر، صلاة الظهر، موعد صلاة الظهر بحوالي ربع أو تلت ساعة، إلى موعد صلاة الظهر، بعدها يقف التسعير، إلا يوم الجمعة فقط. يوم الجمعة ليس فيه تسعير لجهنم كرامة ليوم الجمعة، ولذلك كرهت الصلاة في هذا التوقيت في كل الأيام ما عدا يوم الجمعة. يمكن للمسلم أو المسلمة في يوم الجمعة قبل الصلاة الظهر أو قبل صلاة الجمعة بربع ساعة أو تلت ساعة أن يتنفل بالصلاة النافلة، ما في مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه لا تسعر جهنم في هذا التوقيت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يوم من الأيام مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فسمعوا صوت وجبة، وجبة يعني صوت فرقعة كبير جدا. الصحابة التفتوا قالوا: ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، فقال: هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا وصل إلى قعرها الآن. الحجر الذي ألقي في النار منذ 70 خريفا من أعلى النار وصل في غضون 70 سنة إلى قعر النار، وصل إلى قعرها الآن. فسمعوا هذه الوجبة، وكم من الأصوات تسمع الله أعلم بمصدرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف فسر مصدرها بهذا الأمر، وهذا عند المسلمين وعند المؤمنين، طالما أن الحديث صح ووصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونوقن به ونعلم أنه حق ويقين وصدق. فالنار كيان موجود، وهو كيان هائل وغير متخيل، كما ذكرنا في الحديث الذي ذكرنا بدأنا به الحلقة، أن هناك سبعون ألف زمام بسبعون ألف ملك، تتكلم على 5 مليار ملك بيشدوا هذه النيران. وأنت تتخيل قدرة هذه الملائكة، ملك من ملائكة الرحمن عز وجل رفع قرية بكاملها إلى السماء، قرية لوط، ثم تركها فجعلنا عاليها سافلها كما قال ربنا عز وجل. هناك ملك يسير السحاب، هناك ملك للأرزاق، هناك ملك للجبال، هذه ملائكة ضخمة هائلة بقوة لا نتخيلها ولا يعرفها أحد. فإذا ذكرنا 5 مليارات إنسان يجرون النار، فهذا رقم هائل. سكان الأرض تقريبا 6 مليار، تتكلم على سكان الأرض كلهم يجرون النار، فما بالك أنهم ليسوا من بني البشر ولكنهم من الملائكة. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عليها 19، وهؤلاء هم زعماء الحراس على أطراف جهنم، وعلى رأس هؤلاء مالك الذي جعله الله عز وجل خازنا لجهنم، رئيس الملائكة التي تسيطر أو التي تحمي جهنم، يعني كيان موجود له حراسة وله زبانية. وذكر ربنا عز وجل في صفة الزبانية في كتاب الكريم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار ومن عذابها. تفصيلات أكثر نعرفها بعد الفاصل، فابقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفصل تحدثنا عن صفة النار وروع عذابها وشدة لهيبها وسخونة حرارتها، وأنها لا تقارن حتى بنيران الدنيا، إنما فضلت على نيران الدنيا 69 جزءا كما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذه النار الكبيرة يا إخواني لابد لكل إنسان أيا كان هذا الإنسان أن يمر عليها. قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. أمر انتهى، لابد أن يمر على هذه النار كل البشر، كان صالحا، كان تقيا، كان ورعا، كان مؤمنا، كانت حسناته أكثر بكثير من سيئاته، غفرت له سيئاته جميعا، الله عز وجل قد قضى حتم أمرا حتما مقضيا أن يمر الناس جميعا على جهنم، حتى يمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أول من يجوز فوق النيران، أول من يعبر فوق النيران. وهذا هو المرور على الصراط، الصراط المضروب على جهنم. الصراط له صفة وصفت في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ومضروب على ظهراني جهنم، يصل من ناحية إلى الناحية الأخرى. وكل البشر لابد أن يمروا من فوق هذا الصراط، من فوق الجسر، زي الكوبري كده، جسر موجود فوق جهنم الهائلة هذه. فمن الناس من يمر بسرعة، ومنهم من يمر ببطء حسب العمل. يا ترى أنت كان عملك شكله في الدنيا، يا ترى أكثرت من الصالحات وقللت من السيئات، فهذا يمر مرورا سريعا. يصف صلى الله عليه وسلم أنه أول، هو صلى الله عليه وسلم أول من يمر على هذه النيران فيجوزها صلى الله عليه وسلم، ثم يمر بعد ذلك الأقرب فالأقرب من عمله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس تمر كمر البرق، البرق حتى تعجب الصحابة، وكيف يا رسول الله، قال أرأيت إلى البرق كيف يذهب ويعود في طرفة العين أو في أقل من الطرف؟ فقالوا نعم. فقال فكذلك مرور الإنسان، الإنسان الصالح الذي أكثر جدا من الأعمال الصالحة يمر كمر البرق، فلا يرى من النار حقيقة إلا شيئا قليلا للغاية عندما يمر في هذه السرعة الخاطفة. ومن الناس من يمر كمر الريح، ومنهم من يمر كمر الراجل الذي يركب جملا، الرجل يركب جملا أو يركب خيلا يمر كالراكب بسرعة، ومنهم من يمر كشد الرجال، يعني رجل بيجري، ومنهم من يمر كمشي الرجال، في واحد بيمر كمجرد أنه ماشي فوق الصراط. ومن الناس كما يقول صلى الله عليه وسلم من تعجز به أعماله فلا يمر إلا زحفا. في ناس أعمالها الصالحة قليلة وأعمالها السيئة كثيرة، العمل الصالح هو الذي يدفع الإنسان إلى سرعة المرور فوق النيران، والعمل الفاسد هو الذي يعطل حركته فوق النيران. فمن الناس من تعجز أعمالهم فلا يمر إلا زحفا، ومنهم من يمر فتأخذه كلاليب جهنم، وهي كلاليب كما وصف صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان. الشوك السعدان هذا نبات كان موجود في اليمن والصحابة عارفينه، يعني نبات عامل زي الكلاليب. هذا النبات موجود أو هذه الكلاليب موجودة على اليمين وعلى اليسار لمن عبر فوق الصراط، فهذه الكلاليب تنهش من مر فوق الصراط وكانت أعماله قليلة. الذي يمر بسرعة لا تستطيع هذه الكلاليب أن تأخذه، أما من مر ببطء فإن هذه الكلاليب تنهش في جسده. فيقول صلى الله عليه وسلم: من العباد من تعجز أعمالهم فيمر زحفا، ومنهم من تأخذه كلاليب جهنم. فناج مخدوش، يعني واحد استطاع أن يمر من الكلاليب بعد أن خدشته، عورته أصابته بكلاليب محمية في جهنم ثم عبر، ومكدوس فيها. فناج مخدوش ومكدوس فيها، مكدوس أي سقط في جهنم، أخذته هذه الكلاليب فألقته في هذا السعير. السعير هذا عذابه كلنا يعرف صفته، سواء بنتكلم على الطعام من شجرة الزقوم أو عن الشراب من الحميم أو عن اللباس من النار أو عن الحيات والعقارب، الأودية المشتعلة، الزبانية الشديدة، التلاوم بين الناس الذين استكبروا والذين استضعفوا، والحوار الذي يدور بينهم، نداء أهل النار على أهل الجنة: يا أهل الجنة أفيضوا علينا بشيء من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله قد حرمهما على الكافرين. نداء مستمر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى أن يقضي عليهم: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. قال: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قال: ادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هكذا يا إخواني العذاب مستمر بهذا الشكل المهين. أنا أريد من الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا الآن في هذا التوقيت أن يقارن أي نوع من أنواع المتع في الدنيا أيا كانت، متع الدنيا الكثيرة التي أحيانا نخالف أمر ربنا عز وجل ونخرج عن شرعه من أجلها، يقارن أي متعة بلحظة واحدة من لحظات العذاب في هذه النار. والله يا إخواني لو كان متاع الدنيا كله في نظير أن تلقى في نار الدنيا لاختار الناس أن يحرموا من كل النعيم في نظير ألا يلقوا في نيران الدنيا، فما بالك بنيران اليوم الآخر الخالدة. لو كان العذاب يوما واحدا لكان الأمر صعبا جدا على نفس، فما بالك بعذاب خلود ولا موت، كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار ويذبح وينادى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الحل العملي يا إخواني ويا أخواتي، إذا سمعتم مثل هذه الأحاديث أو قرأتم كتاب ربنا عز وجل وقرأتم الآيات الكثيرة التي تتحدث عن عذاب النار وعن ألمها ونحن نوقن أنه موجود، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية والسلامة من هذه النيران، الحل العملي الإيجابي الوحيد أن تبحث عن الأشياء التي تباعد بينك وبين هذه النيران، التي تحرم جسدك على هذه النيران. انظروا على سبيل المثال إلى كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما واحدا في سبيل الله، باعد الله عز وجل بينه وبين جهنم 70 خريفا. المسافة بينك وبين جهنم تكون 70 سنة، 70 سنة يمشيها الإنسان أو يركبها الإنسان إذا صمت يوما واحدا في سبيل الله. عشان كده رمضان شهر مغفرة، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا فيه الذنوب. لما تصوم 30 يوم يعني بتباعد نفسك عن النيران 2000 سنة أو أكتر، ما بالك في الأيام العادية اللي انت بتصوم فيها نفل لله عز وجل، لم يفرض عليك لكنك تخشى النار فتصوم لله عز وجل. ندرب نفسنا على هذا المعنى، ناخد ورقة وقلم كده ونكتب على في ورقة وقلم ما هي الأشياء التي ينبغي أن نفعلها حتى نهرب من هذه النيران. منها صيام يوم واحد يباعد ربنا عز وجل بينك وبين النار بهذه المسافة الهائلة الضخمة. ندرب نفسنا على صيام 3 أيام في كل شهر كما أمرنا ونصحنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي ب3 لا أدعهن حتى أموت. ثم ذكر أول شيء صلاة الوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، والثانية صلاة الضحى، والثالثة صيام 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15، أو صوم 2 وخميس، صم كما تريد أن تصوم، فذلك كله يصب في ميزان حسناتك ويباعد بينك وبين النار. الحديث الآخر يقول فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ليس منكم من أحد إلا وسيخاطبه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يخاطب ربنا عز وجل كل الخليقة يا إخواني يا أخواتي، كل البشر رجالا ونساء، مسلمين وغير مسلمين، يوم القيامة بدون ترجمان، حوار مباشر بين الله عز وجل وبين كل فرد من هذا الخلق من بني آدم. ما منكم من أحد، هذا كلام قطعي، ما منكم من أحد إلا ويخاطبه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر، ينظر العبد أيمن منه على اليمين فلا يجد إلا ما قدم، الحسنات بتاعتك، وينظر أشأم منه على الشمال فلا يجد إلا ما قدم، السيئات، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، وهو واقف على الصراط، وعلى يمينه حسناته وعلى شماله سيئاته، وهو في هذا الموقف الصعب يحاول أن يتقي هذه النار التي سيمر عليها. يضع لك حبيبنا صلى الله عليه وسلم حلا يقول: فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. ما في هنا علة لإنسان أن يقول أنا فقير وليس معي، كل الإنسان، كل البشر يستطيعون أن ينفقوا في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بينزل بمستوى النفقة إلى درجة لا أكل تمرة ولكن نصف تمرة، شق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة فقط، هي دي اللي ممكن تمنع في يوم من الأيام عنك لهيب جهنم. ومحدش يستقل يا إخواني نص تمرة، أو يستقل 50 قرش أو جنيه أو مبلغ بسيط في سبيل الله عز وجل. هذه أرقام قد تكون كبيرة جدا عند الله، ورب درهم كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم سبق 1000 درهم. انظروا إلى هذا الموقف اللطيف، سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في يوم من الأيام طرق بابها مسكين، فتحت فوجدت امرأة مسكينة ومعها طفلتين صغيرتين، واحدة واقفة الناحية دي وواحدة واقفة الناحية دي، فسألت الصدقة، فدخلت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها فلم تجد في بيتها إلا 3 تمرات فقط، 3 تمرات، فأخذت 3 تمرات وأعطتهم للسيدة رضي الله عنها وارضاها. طبعا السيدة عائشة ما كانت تستقل أبدا أي نوع من الصدقة، وهذا كان أمر متكرر في حياتها، فأعطت السيدة عائشة للثلاثة المساكين 3 تمرات. الأم خدت التمرة لنفسها وادت التمرة لبنتها والتمرة الثانية للبنت الثانية، البنتين كما تقول الرواية غيبت التمرة في لحظات في فمها، البنتين هيموتوا من الجوع مجرد ما خدوا التمرة كلوها. الأم لسه ما كلتش التمرة بتاعتها فوجدت البنتان ينظران إليها، فالأم استحيت أن تأكل وبناتها جياع، فأمسكت التمرة وشقتها نصفين، فأعطت شق تمرة لهذه الطفلة وشق تمرة لهذه الطفلة. السيدة عائشة عجبت من هذا الموقف، عندما جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم وحكت له القصة، انظر إلى كلماته، قال لها: إن الله عز وجل أوجب لها الجنة وحرم عليها النار بهذه الرحمة التي رحمت بها صغارها. شق تمرة أنقذ هذه المرأة من نيران جهنم. فلعل الصدقة ولعل الصيام ولعل قول الخير ولعل فعل الأوامر المعروفة التي جاء بها الشرع تكون بإذن الله وقاية لنا من النار. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من نار جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.